أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أبدع الوجود وخلق الكون والحياة وأفاض علينا نعمه التي لا تحصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اصطفاه من خلقه وفضله على جميع أنبيائه ورسله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله والتزام طاعته واجتناب معصيته. ورد في الكافي بسند صحيح عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال لأصحابه: اتقوا الله وكونوا إخوة بررة متحابين في الله متواصلين متراحمين، تزاوروا وتلاقوا وتذاكروا أمرنا وأحيوه. عنوان حديثنا في هذه الخطبة: التعبئة الثقافية للجمهور في مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. أولى أئمة أهل البيت اهتماماً كبيراً لتثقيف الجمهور الموالي لهم، وذلك لأسباب: أولاً لكي تكون علاقة الجمهور بهم قائمة على أساس الوعي والمعرفة وليست مجرداً شداد عاطفي نفسي. الأئمة عليهم السلام يريدون لأتباعهم أن يتبعوهم من خلال الوعي، من خلال العلم، من خلال المعرفة، وليس فقط بالانشداد العاطفي القلبي. ثانياً لتحصين الجمهور من تأثير ثقافات التيارات المخالفة لأهل البيت. التيارات المخالفة لأهل البيت غالباً كانت بيدهم السلطة، وكانت تحت تصرفهم وسائل الإعلام، فكانوا قادرين على بث آرائهم في المساجد وفي الخطب وفي الأجواء العامة. وأيضاً هناك جهات إعلامية تسعى لتشويه صورة أهل البيت وخط أهل البيت عليهم السلام. كان خطهم يعاني من الحصار ومن التعتيم ومن محاولات التشويه، فلا بد وأن يكون هناك تثقيف لأتباعهم حتى يتحصنوا وحتى تكون الأمور واضحة أمامهم في مواجهة هذه الأجواء وهذه الوسائل. ثالثاً، لكي يكون هذا الجمهور الموالي لأهل البيت قادراً على حمل رسالتهم لجماهير الأمة. الأئمة يريدون أن تصل رسالتهم إلى أوسع مدى ممكن من أبناء الأمة، بل ومن أبناء البشرية. من يحمل هذه الرسالة؟ جمهور أهل البيت، الجمهور الموالون لهم. فلا بد وأن تكون لهم ثقافة ومعرفة ووعي حتى يحملوا هذه الرسالة لغيرهم، وحتى يكونوا أنموذجا جاذبا الآخرون ينظرون إليهم فيرونهم أهل علم، أهل وعي، أهل ثقافة، إضافة إلى حسن السيرة والسلوك. لذلك كثف الأئمة جهودهم في تثقيف جمهورهم وأتباعهم، أولا بالتوجيه المباشر. الأئمة كم صرفوا من الجهود في بث العلم، الوعي، المعرفة في أوساط الناس، بالخطب حينما تتاح لهم فرصة أن يلقوا الخطب، بالخطب، ببث الأحاديث، كتابة الرسائل، إبداء الوصايا، تقديم الأدعية، حتى هذه الأدعية التي قدمها أهل البيت لأتباعهم هي ليست مجرد أذكار روحية، وإن كانت هي كذلك أذكار روحية، لكنها تحمل قيم، تحمل مفاهيم، تحمل مبادئ، وعن طريقها أراد الأئمة أن تنتشر معارفهم وعلومهم في أوساط أتباعهم وأوساط جماهير الأمة. الإجابة على الأسئلة والاستفتاءات كانت أبواب الأئمة مفتوحة بالنسبة لهم. يتعرضوا إلى حصار، يتعرضوا إلى مشاكل، لكن بالمقدار المتاح لهم كانت أبوابهم مفتوحة، يقصدهم الطلاب، يقصدهم السائلون، فيجيبون على أسئلتهم ومناقشاتهم. هذا هو الطريق الأول، عمل مباشر من قبل الأئمة. الطريق الثاني تربية الكفاءات العلمية. كل إمام من الأئمة تخرج على يديه عدد من التلامذة، من الرواة، من الكفاءات في المجالات المعرفية المختلفة. هذه الكفاءات التي رباها الأئمة كانوا جسورا ووسائط لحمل علومهم ومعارفهم إلى بقية الأوساط. الأمر الثالث، الأئمة عليهم السلام كانوا يحثون أتباعهم ويحفزونهم على الوعي، على كسب المعرفة، على كسب الثقافة. لو نظرنا إلى الأحاديث الواردة عن الأئمة عليهم السلام ومدى التحفيز والحث على أتباعهم، كانوا يرون أن الاتباع الحقيقي لهم هو بكسب علومهم وكسب معارفهم. الإمام الصادق عليه السلام فيما روي عنه يقول: اعرفوا منازل الناس على قدر روايتهم عنا. إذا أردت تعرف منزلة هذا الإنسان المؤمن الشيعي الموالي، مو تعرفه من خلال صلاته أو من خلال صومه أو من خلال بكاء على أهل البيت. الإمام يقول على قدر روايتهم عنا، إيش يعرف من معارف أهل البيت؟ ماذا يعرف من روايات أهل البيت؟ في رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام: لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا. يعني اللي مو بالطيب يجي يتفقه، الإمام يقول وددت، طبعا ما يمارس هالعمل، لكن يقول وددت ولو بالقوة. أنت موالي لأهل البيت، أهل البيت نبع معرفة، علم، وعي، لابد وأن تأخذ وأن تنتهل من هذا الوعي والمعرفة. أما الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه فبشكل خاص يركز على الشباب في إحدى الروايات الواردة عنه: لو أتيت بشاب من شباب الشيعة لا يتفقه في الدين لأوجعته. كيف الإيجاع؟ بالكلام، بالحديث، بالعتاب، باللوم. المهم الإمام يقول ما أسكت عنه، شاب وموالي لأهل البيت وما يتفقه وما يهتم بالوعي وما يهتم بالثقافة، الإمام لا يقبل منه ذلك. أما الأمر الرابع، الأئمة عليهم السلام وضعوا برامج للتثقيف الاجتماعي، وذلك بأن دعوا أتباعهم لإقامة الاجتماعات والتجمعات في تلك الظروف القاسية. كانوا يأمرونهم أن يجتمعوا في بيوتهم، تلاقوا في بيوتكم، تزاوروا، ومارسوا برامج التثقيف فيما بينكم. روايات كثيرة عندنا عن أهل البيت، كالرواية التي بدأنا بها حديثنا، تحس تزاوروا وتلاقوا وتذاكروا حديثنا وأحيوا أمرنا. الأئمة كانوا يدعون أتباعهم إلى القيام بهذه البرامج التثقيفية. الرواية المعروفة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال لفضيل: تجلسون وتتحدثون؟ فقال: نعم. فقال: إن تلك المجالس أحبها فأحيوا أمرنا، فرحم الله من أحيا أمرنا. يأمرون أتباعهم أن يعقدوا مجالس، برامج للتثقيف، برامج للوعي. روايات وأحاديث كثيرة عن الأئمة التي تحث على برامج التثقيف في وسط الجمهور. عملية التثقيف تكون عملية أهلية بين الناس أنفسهم داخل الجمهور نفسه، بهذه الوسائل، بهذه التعبئة الثقافية، استطاع الأئمة عليهم السلام أن يحققوا الثبات والصمود لمدرستهم، بل والتمدد في ساحة الأئمة. هناك مدارس فكرية أخرى كانت تمتلك بعض نقاط القوة، لكنها لم تستطع الثبات والصمود. بعض تلك المدارس حينما واجهت الضغوط وواجهت العقبات ذابت، انحسرت، لم تستطع الاستمرار والنمو في وسط الأمة، مع أنها كانت مدارس علمية وفكرية قوية. لو بحثنا لوجدنا أن من العوامل الأساس في انحسار هذه المدارس عدم اعتمادهم منهجية أهل البيت في التعبئة الثقافية للجمهور. ويمكننا أن نضرب مثلا بالمعتزلة. المعتزلة هذه مدرسة عقلية في فهم الدين، في مقابل مدرسة أهل الحديث النصي، يشتركون مع الشيعة في كثير من المواقف الكلامية والعقدية، فهم من العدليين، يرون أن الحسن والقبح ذاتيان وعقليان، الأشياء في ذاتها الحسن أو القبح، والعقل يستطيع من حيث المجمل أن يشخص الحسن والقبح في الأشياء. مدرسة أهل الحديث والأشاعرة كانوا يرفضون هذا الكلام، يقولوا الحسن والقبح شرع، العدل حسن لأن الشرع قال هو حسن، ولو قال الشرع العدل قبيح لقلنا أنه قبيح، والظلم قبيح لأن الشرع قال إنه قبيح، ولو قال إنه حسن لقلنا إنه حسن. العقل ما عنده قدرة أن يشخص. هذه مدرسة أهل الحديث والأشاعرة. المعتزلة مثل الشيعة عدليون، يرون الحسن والقبح الذاتيين، وأن العقل قادر على تشخيص الحسن والقبح في الأشياء بشكل مجمل وعام. هذه المدرسة كانت قوية علميا، برز نجمها في أوائل القرن الثاني الهجري. علماء كان عندهم، مفكرون كان عندهم، لهم مدرستان، مدرسة في البصرة ومدرسة في بغداد. رموز كان عندهم: عمرو بن عبيد، إبراهيم النظام، أبو علي الجبائي، قاضي القضاة عبد الجبار، صاحب كتاب المغني. لكن هذه المدرسة في بعض الفترات كان الحكام معها ثلاثة من الخلفاء العباسيين: المأمون والواثق والمعتصم، أيدوا مدرسة الاعتزال فصار لهم دور. لكن حينما جاء حكام آخرون وصاروا ضدهم، مثل الخليفة المتوكل العباسي، وكذلك من بعده الواثق، حينما صار ضدهم حينئذ بدأوا يواجهون الصعوبات، بدأوا يواجهون المشاكل، فانحسرت مدرستهم. آخر مفكر عندهم القاضي عبد الجبار توفي 415 هجرية، خلاص انحسر الآن، ما له امتداد في الساحة الإسلامية. طبعا مؤسف أفول مدرسة المعتزلة، لكن الضغوط اللي تعرضوا إليها في زمن المتوكل وزمن القادر بالله سنة 408 هجرية، سجن زعماهم ورؤساهم واستتابهم، انحسرت هالمدرسة، تراجعوا عنها، حتى علماء كبار منها تراجعوا بسبب الضغوط. قلنا أن من أهم الأسباب أن المدرسة لم تتحول إلى حالة جماهيرية شعبية، مدرسة نخبة، بقيت في صفوف نخبة معينة، لم تكن لها تعبئة ثقافية جماهيرية، لذلك انحسرت هذه المدرسة. هذا نموذج. نموذج ثاني، هناك مدرسة مارست الصدام والعنف في مواجهة الصعوبات وفي مواجهة المخالفين لها، وهي مدرسة الخوارج. مدرسة الخوارج كان لهم نقاط قوة، قطاع من جمهور الأمة كانوا ينظرون لهم بإكبار، لأنهم كانوا يواجهون الظلمة المستبدين. من ناحية كان قادتهم عباد، زهاد، قراء، أبطال، فصحاء، نقاط قوة كانت عندهم الخوارج. وأيضا قدموا تضحيات في ثوراتهم ومعاركهم، لكن مع ذلك انحسرت مدرستهم في تاريخ الأمة وفي ساحة الأمة، ولم تبق منهم إلا فئة قليلة معتدلة وهم الأباضية. لماذا؟ أيضا نفس الإشكالية، ما كان عندهم قدرة على إيجاد تعبئة مناسبة في أوساط الجمهور، تعبئة ثقافية. هنا تبدو قوة مدرسة أهل البيت عليهم السلام ونهج أهل البيت. لم يريدوا لمدرستهم أن تكون مدرسة نخبة فقط، ما كانت مدعومة من الحكام، ما كانت تمتلك نقاط قوة في مقابل بقية التيارات والمذاهب والمدارس، لكن تحولت إلى مد شعبي، إلى حالة، إلى تيار جماهيري. هذا التيار توفرت له برامج التثقيف وبرامج الوعي التي أكد عليها أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ومنها هذا التثقيف الجماهيري. تزاوروا، تلاقوا، تذاكروا، أحيوا أمرنا. وهذا ما أسس لإحياء المناسبات الدينية عند شيعة أهل البيت، مثل موسم عاشوراء. هذا الموسم وهذه القضية التي أكد أئمة أهل البيت عليهم السلام على إحيائها، لكي تزكي روح الولاء والانتماء لأهل البيت في نفوس أبناء الأجيال الصاعدة، ولكي تكون وسيلة لنشر فكر أهل البيت ومعارف أهل البيت. وبحمد الله نحن نرى أن موسم عاشوراء قد تحول إلى موسم ثقافي جماهيري عظيم في كل البقاع، في كل الأوساط، في كل المجتمعات الموالية لأهل البيت. ترى زخما وحراكا ونشاطا ثقافيا في هذا الموسم، مع مستويات متفاوتة في هذه البرامج، لكن من حيث المجمل هذه فاعلية ثقافية عظيمة لم تحصل اعتباطا ولا عفويا، وإنما كان الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم يحثون عليها ويشجعون عليها ويدفعون أتباعهم للقيام بهذه البرامج وبهذه الأساليب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على خط أهل البيت، وأن يوفقنا لإحياء أمرهم وإيصال هذه الرسالة للأجيال الصاعدة من أبنائنا، من بناتنا، حتى نسلم إليهم هذه الأمانة عبر الوعي وعبر المعرفة وعبر الثقافة السليمة. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.